انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
قالوا في الامثال الصاحب ساحب، صاحبك مش بس هيسحبك لطباعه واخلاقه، ده هيسحبك حتى لحالات مزاجه، وزي ما بيقولوا وجالس جميل روحي تصبك عدوى جماله. عشان كده هنختار معاكم الصحبة اللي تهون علينا الدنيا وتعيننا على صلاح الآخرة. والصحبة دي ممكن تكون كتاب، أذكار، حديث، آية، صحبة إيمانية تطمئن لها النفس وتأنس بها الروح. في برنامج صحبة إيمان مع إيمان الشريف.
صحبة إيمان مع إيمان الشريف، كل يوم 2 و4 الساعة 10 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل مستمعي إذاعة تسعينات اف ام. الصحبة الغالية، صحبتي في الله، معكم إيمان الشريف وبرنامج صحبة إيمان. وبعد أن نحمد الله على تجدد اللقاء في كل مرة، سنجدد النية بأننا جميعا صحبة في الله، نجتمع على ذكره ونتفرق على حبه، سائلين الله تعالى أن يكون هذا الوقت حجة لنا لا علينا. وكما تعودنا في كل حلقة، سنبدأ أولى فقراتنا بالدعاء وكأننا لا نعرف علاجا غيره، موقنين بالإجابة وكأن أيامنا القادمة ستكون مثل حصاد يوسف بعد تعبه وراحة أيوب بعد صبره. فعندما تواجهك أي مشكلة فلتتيقن أن أصغر مسافة بين المشكلة وحلها هي نفس المسافة بين جبهتك وسجدة فيها دعاء بخشوع ويقين بالإجابة. فالسجود من أرجى أوقات إجابة الدعاء، لقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فالله سبحانه وتعالى يختص ما شاء من مخلوقاته بما شاء من الميزات لما يعلمه تبارك وتعالى من الحكمة. فكما اختص الله بعض خلقه بأن جعلهم رسلا وأنبياء، اختص بعض بقاع الأرض وشرفها بالأماكن المقدسة، واختص أيضا بعض الأزمان بأن جعلها مواسم للطاعات يقبل عليه عباده فيها ليتزودوا من أفعال الخير والعبادات. ومن ذلك جعل سبحانه وتعالى أوقاتا تكون أرجى لإجابة الدعاء فيها. ولا يعني ذلك أن الدعاء لا يجاب في غيرها، فباب الدعاء مفتوح على مصراعيه لا يغلق أبدا. ولكن دلت السنة النبوية على أن هناك أوقات مباركة يستحب الحرص فيها على الدعاء لأنها أرجى للإجابة. وبالطبع كان لرمضان نصيب كبير من هذه الأوقات المباركة، ففيه أفضل ليالي العام وهي ليلة القدر، والدعاء فيها مستجاب. وكان النبي يحرص على قيامها ويحيي لأجلها ليالي العشر الأواخر من رمضان. وبالتأكيد لا ننسى الفرصة الذهبية التي منحنا الله إياها على مدار شهر رمضان بالكامل، وهي دعوة الصائم. وقال عنها رسول الله: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الدعاء قبل الإفطار وعند الغروب يجتمع في حقه انكسار النفس والذل لله عز وجل وأنه صائم، وكل هذا من أسباب الإجابة إن شاء الله. فالحمد لله الذي من علينا بهذه المنح العظيمة والأوقات المباركة لنلجأ إليه فيها فيفيض علينا من كرمه. ونظرا لعظيم فضلها سنستكمل الحديث عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله، نظرا لضيق الوقت وحرصا على اغتنام فضلها وبركتها. أما الآن تعالوا معي نحلق بأجنحة الدعاء فوق سابع سماء، تاركين خلفنا كل مشاغل الحياة وصخبها. إني داعية فأمنوا، ولعلها ساعة إجابة. بسم الله، والحمد لله حمدا طيبا مباركا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلينا ومن له حق علينا من النار. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه وأمنته الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحب الأحوال إليك، وأمدنا بقوة لقيامها إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا، فتغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وتتوب علينا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محكوما. اللهم اختم لنا بعمل صالح واقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم إنا نستودعك لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولقنا إياها عند الموت وعند سؤال الملكين وعند حاجتنا إليها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هنطلع فاصل ونرجع لكم لرمضان مختلف، فابقوا معنا.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وتمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.
ريان باب وهو وعد صادق، منه الدخول لجنة الرضوان، يجزى به من صامه أو قامه، راج الإله الواحد الديان. شهر الصيام قليلة أيامه، يا سعد من أمضاه بالإحسان. ها قد قارب ثلث الشهر على الانقضاء، ونحن لا ندري كم من أجور ضيعت وكم من أوقات أهدرت وتسربت من بين أيدينا فيما لا ينفع، ولكن نحمد الله أن أمهلنا وأمد في أعمارنا لنتدارك ما بقي لنا فيه. فهي العشر الأواخر تدنو، وهي أعظم ليالي الشهر، بل هي أعظم ليالي العام. فما أجدرنا الآن باغتنام هذه المنحة الربانية لنتدارك ما فرطنا فيه من العبادات في الأيام الماضية. فكل دقيقة وكل ساعة هي أنفاس بفرص لن تعود. نسأل الله تعالى أن يعيننا ويوفقنا أن نغتنم ما تبقى لنا فيه من أيام، وأكثر ما يعيننا على ذلك كثرة الاستغفار، حتى ننقي القلب ونهيئه لاستقبال نفحات العشر الأواخر من رمضان، ثم نعقد النية من الآن على صوم الجوارح من المعاصي والذنوب، وصوم اللسان عن اللغو، وصوم القلب عن كل ما يغضب الله عز وجل، لنسلك بذلك طريق التقوى. فكلما كان المسلم قريبا من الله عز وجل بعيدا عن معصيته أثمر ذلك في قلبه ثمار التقوى. وليس أفضل من رمضان أرضا خصبة لزرع التقوى في نفوسنا، فهذه هي الغاية المنشودة من الصيام، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقيل في تفسير لعلكم تتقون أن فيها تعليل لفرضية الصيام وبيان للحكمة منه. وتعريف التقوى كما وضحها لنا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فالصيام يصل بنا إلى درجة التقوى، وذلك لأن الصوم سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، فتتربى عند المسلم ملكة مراقبة الله تعالى والحياء منه أن يراه سبحانه حيث نهى. ولأن في الصيام ترك للشهوات المباحة امتثالا لأمر الله تعالى، فهو بذلك يروض النفس على ترك الشهوات المحرمة ليكون اجتنابها أيسر على الإرادة والنفس. ومن أفضل الطرق التي تصل بنا لدرجة التقوى الاعتكاف، وهو لزوم المسجد للتفرغ للعبادة بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو سنة بإجماع أهل العلم في رمضان وغيره من أيام العام، وقيل أفضله في رمضان، وفي بعض المذاهب الفقهية أنه سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقالت أيضا: أما طعامه وشرابه فكان يؤتى به إليه في معتكفه. فالاعتكاف يكون بالانقطاع عن الناس والتخفف من شواغل الحياة للتقرب إلى الله عز وجل بتزكية النفس وتنقية القلب بكثرة العبادات من استغفار ودعاء وقراءة القرآن والتهجد وغيرها من العبادات. ونقلا عن دار الإفتاء المصرية، فإن اعتكاف الرجل لا يكون إلا في المسجد وليس له اعتكاف في المنزل، أما المرأة فاعتكافها في مصلاها في بيتها جائز ولا حرج فيه إن شاء الله. واختلف العلماء في تحديد أقل زمن للاعتكاف، فمنهم من ذهب أن أقله يوم وليلة، وعند الشافعية والحنابلة أقل مدة للاعتكاف يوم أو ليلة، وفي بعض المذاهب الأخرى فإن أقله ساعة من ليل أو نهار. وقال بعض أهل العلم أن أقرب الأقوال في تحديد أقل قدر للاعتكاف أنه المكث في المسجد مكثا يخرج عن المألوف، كأن يعتكف أكثر النهار أو أكثر الليل. وأما أطول مدة للاعتكاف فلا حد لها. وأخيرا أختم بقول الحسن البصري رحمه الله: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا. فإن عجزنا عن الاعتكاف فلا نعجز عن اغتنام العشر الأواخر، ولا نفوت هذه المنحة الربانية باستغلال فرصة هذه الأيام العظيمة والإكثار من العبادات فيها. فلنعقد العزم ونشحد الهمة حتى نكون من الفائزين فيه بفضل الله تعالى ورحمته، فما مضى نصلحه بالتوبة والاستغفار، وما يستقبل نصلحه بالامتناع عن المعاصي والذنوب. وإن كان شطر قد ذهب، يا قوم فالباقي ذهب، بل إنه أغلى ففيه أعز ما ربي وهب، القدر والعشر الأخيرة والجوائز والرتب، وقوافل العتقاء في مسك الختام المحتسب. يا رب هبنا منك أفضل ما ينال ويكتسب، العتق والرضوان والتقوى وتفريج الكرب. هنطلع فاصل ونرجع لكم مع القصص القرآني وقصة الشخصية التي حيرت المفكرين 14 قرنا، قصة الرجل الذي جمع في شخصيته بين الحاكم العادل والعالم العامل، إلى جانب ورعه وتقواه وخوفه من الله تعالى. سنتعرف على قصته ونعيش تفاصيلها، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. رمضان
يا منزل الوحي المبين تفضلا، ندعوك فاقبل يا كريم دعانا، اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا. القصص هو أحد الأساليب القرآنية لإيصال النور والهداية إلى العقول والقلوب بأسلوب بليغ ومرب وسريع النفاذ والتأثير في القلوب. وقصة اليوم هي تجسيد حي لهذا المعنى. وقصتنا اليوم مختلفة عن كل حلقة، فعلاوة على أنها ستسافر بنا عبر التاريخ، فهي ستأخذنا أيضا في رحلة عبر المشرق والمغرب، في قصة تجمع بين العلم والعمل والصبر والحكمة والقوة الروحية والمادية، كل ذلك سنعيشه في حياة ذلك الرجل الصالح الذي مكن الله له في الأرض وهيأ له الأسباب فأخذ بها واجتهد في استثمارها وتطويرها، وجال في الأرض سلطانا قويا وعبدا شكورا ليملأ الأرض عدلا ونورا. سنعيش مع قصة ذي القرنين وآيات سورة الكهف من الآية 83 حتى الآية 98. وذكر المفسرون أنه لقب بذي القرنين لبلوغه المشرق والمغرب، فكأنه حاز قرني الدنيا، وقيل لأنه ملك روم وفارس. ويروي الحسن البصري أن سبب التسمية لأنه كان له ضفيرتان من شعر، والضفائر تسمى قرونا، وقيل كان لتاجه قرنان، وقيل غير ذلك، ولكن لا يوجد دليل لهذه التفسيرات يجب الأخذ به. فذو القرنين من الشخصيات الغامضة التي اختلف فيها علماء الإسلام كما اختلف فيها أهل الكتاب من قبلهم، فالمعلومات عنه لا تتجاوز في الحقيقة آيات قليلة من سورة الكهف، والتي نفهم من سياقها أن الله تعالى مكن له في الأرض ويسر له أسباب الحكم والفتح وأسباب البناء والعمران، لدرجة أن بعض العلماء رجح نبوته أو أنه كان ملكا صالحا، ولكن النص القرآني لم يذكر شيئا عن شخصيته ولا عن سبب التسمية، لأن العلم به لا يزيد شيئا في دلالة القصة، لذا فإن العلم به يظل أمرا غيبيا. فالقرآن الكريم يريدها عامة لتكون مثلا يحتذى به وتحدث الأثر المراد من القصة. فما يعنينا في قصة ذي القرنين أنه كان عبدا صالحا أعطاه الله العلم والحكمة والتمكين في الأرض، فطاف بجنده وعتاده لينشر العدالة ويبلغ دعوة الحق ويقيم الموازين القسط في الأرض. وقد عرض له القرآن الكريم ثلاث مشاهد ورحلات، كل منها تعبر عن علم وحكمة وخبرة واسعة لهذا القائد في شتى المجالات. وكما ورد في الآيات الكريمة، سنبدأ معه برحلته في نهاية الأرض من جهة المغرب، حيث وصل أرضاً تغرب فيها الشمس على مد البصر. وصفتها لنا الآية الكريمة بقوله تعالى: وجدها تغرب في عين حمئة، أي في تجمع لطين أسود لزج، يعني برك من مياه وعيون مختلطة بالطين. فيظن الرائي أن الشمس تغرب في جهة البحر وكأنها تنزل في هذا الماء. وفي تلك الأرض وجد أمة كافرة، فمكنه الله وحكمه فيهم إذا ظلوا على كفرهم بين قتلهم أو أسرهم، فاختار الدعوة بالحسنى أولا، فمن لا يستجيب منهم سيكون مصيره القتل، أما من آمن بالله وحده لا شريك له فله جزاء الحسنى، أي بدخول الجنة بعد ذلك. وهذا يدل على أن فتحاته كانت ذات هدف وغاية أخلاقية في منهج الله وشريعته، وليست الغاية منها القتل أو التدمير. ومن أقصى الغرب سيأخذنا ذو القرنين لنسافر معه الآن إلى مطلع الشمس ورحلته إلى المشرق، حيث جاء أرضا مكشوفة لا تحجبها مرتفعات ولا أشجار عن الشمس، وفيها قوم لا يجد ما يستر أجسامهم عن حرارتها، إما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب غروبا يذكر، وإما لأنهم قوم بدائيين ليس عندهم أي تمدن، فلا يعرفون البيوت ولا حتى الملابس التي تقيهم حرارة الشمس. ويذكر أنه قد حقق لهم بعض سبل التنمية والحضارة، ولكن لم يرد ذلك بدليل يفهم من الآيات، ولكن الأكيد أنه وصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرض فضلا عن وصولهم إليه بأبدانهم، وكل ذلك بتقدير الله لهم، ليعلم ذي القرنين أن الله تعالى لا يخفى عليه خافية، عالما بالخلق وأحوالهم في كل مكان وفي أي زمان. ومن أقصى الشرق سنتبع مع ذي القرنين طريقا ثالثا، لا هو في المشرق ولا في المغرب، ولكن في مكان أسماه القرآن الكريم بين السدين، وسنعرف ماذا وجد هناك، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
يوما سنفنى كلنا ما من مفر، رغم التعلق بالحياة وبالبشر، سنودع الدنيا وينسى أمرنا، إلا الذي قد كان يوما ذا أثر. يوما سنفنى.
وصلنا قبل الفاصل عند مكان أسماه القرآن الكريم بين السدين، فكما ذكرنا لم تنتهي رحلة ذو القرنين عند حدود مغرب الشمس في الأرض ومشرقها، بل هيأ الله له من الوسائل والإمكانات ما بلغه طريقا ثالثا، فبلغ جبلين عظيمين سد ما بينهما تماما، فيما عاد فجوة أو ممر موجود بين الجبلين، فوجد من وراء السدين قوما عندهم قلة فطنة وقلة حكمة، يتكلمون بلغة مختلفة غريبة عنه، ولكن الله تعالى أعطى لذي القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به ألسنة أولئك القوم، فتفهم معهم إما بلغة الإشارة أو بوسيلة أخرى. ولما وجدوا عنده من الحكمة والقوة اشتكوا إليه من الضرر الواقع عليهم من يأجوج ومأجوج، وطلبوا منه المساعدة ليجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا مقابل مبلغا من المال. ويأجوج ومأجوج هما اسمان مشتقان من المأج وهو الاضطراب، ومن أجيج النار أو أجيج النهار، وهما أمتان من بني آدم بأعداد عظيمة موجودتان بدليل الكتاب والسنة، وكانوا يعيثون في الأرض فسادا فيهلكون الحرث والنسل. وخروجهم من وراء السد من علامات الساعة كما ثبت في الصحيحين. وفي عصر ذي القرنين كانوا يخرجون من الفجوة أو الممر الذي بين الجبلين ليهجموا على كل القبائل التي تجاورهم ويأخذوا كل خيرات البلاد ويتسببوا في قتل الناس ثم يرحلوا. ولما طلب هؤلاء القوم من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا وحاجزا يمنع خروجهم إليهم مقابل خرجا أي أجرا عظيما وأموالا كثيرة، وافق ذو القرنين ولكن دون مقابل، فهو لم يكن ذا طمع أو رغبة في الدنيا بل كان قصده الإصلاح، فأجاب طلبهم لما فيه من المصلحة، بل وأراد أيضا أن يحولهم من قوم اعتماديين إلى أناس منتجين، وطلب مساعدتهم بالعمل معه بالرغم من أن عنده من القوة والأسباب التي تمكنه من الاستغناء عنهم، ولكنه أراد أن يغيرهم من أمة كسولة فاشلة إلى أمة منتجة عاملة حتى يشعروا بأهمية السد وصيانته إذا ما تعرضوا لمثل هذا الموقف مرة أخرى. وقد استخدم ذو القرنين هندسة رائعة في بناء السد، فقام بعمل أسطوري يقتدى به حتى الآن، فقد أمرهم بجمع قطع الحديد ووضعها في تلك الفجوة أو الممر حتى تساوت مع قمة الجبلين، فأوقد النار عليها لكي ينصهر الحديد ويلتحم بعضه مع بعض، ومن ثم سكب عليه النحاس المذاب حتى يصبح أكثر صلابة وقوة. ويقول علماء المعادن أن الحديد المغلف بالنحاس المذاب هو من أقوى السبائك التي عرفها البشر. نجح ذو القرنين في إغلاق الممر بالكامل حتى التحم الجبلان تماما ومنع الطريق على يأجوج ومأجوج للخروج على الناس بسد عظيم غير قابل للاختراق إلا بإذن الله تعالى ووقت أن يشاء الله. وعندما أنجز ذو القرنين هذا العمل العظيم لم يأخذه البطر والغرور وإضافة هذا الإنجاز العظيم إلى نفسه، وإنما استحضر فضل ربه عليه بأن ما تم على يديه هو محض فضل من الله ورحمة منه لأولئك المستضعفين. انتهت قصتنا اليوم والتي تحوي كما هائلا من العبرة والعظة، فهي تبني في نفوسنا طموحا وهمة عالية لنتعلم أنه لا بد من الأخذ بالأسباب والجري وراء سنة الله في الكون بالعمل والاجتهاد، فعلى قدر الجهد تكون النتيجة والجزاء. فهؤلاء القوم كان بمقدورهم التغيير وبين أيديهم مقوماته، ولكنهم كانوا ينتظرون من يلفتهم إليها مع أنها موجودة أمام أعينهم طوال الوقت. فكثير من الناس يمنحهم الله أسباب القوة والخير لكنهم لا يستعملونها، بل إن منهم من لا يراها أصلا، فنجد هذا عنده علم لا يستعمل، وهذا عنده مال لا يستثمر، وهذا عنده طاقة بشرية من أولاد وغيرهم أيضا معطلة. الله عز وجل دائما يعطي الناس الأسباب الموصلة، فمنهم من ينتفع ومنهم من لا ينتفع. ونتعلم من ذكر قصة ذي القرنين وتخليدها في كتاب الله أن العمل الصالح مذكور عند الله قبل أن يذكر عند الخلق، فأي شرف بعد هذا الشرف، وأي مكانة أرفع من هذه المكانة. فالحق سبحانه وتعالى أرخ له في كتابه الكريم الذي يتلى ويتعبد به إلى يوم القيامة، في إشارة إلى أن فاعل الخير له مكانته ومنزلته عند الله ليكون أسوة وقدوة لمن يعمل مثله. وأخيرا نطمئن من قصة ذي القرنين الذي ساقه الله لمساعدة أقوام عند مطلع الشمس ومغربها أن الله تعالى لا يخفى عليه خافية، فهو أعلم بحال كل عباده في مشارق الأرض ومغاربها، وأن كل أقدارك منتقات بعناية حتى وإن لم يستوعبها عقلك أو أحزنتك وأوجعتك، وظننت أن حياتك ستقف بعدها، ولكن ستمر أقدار الحياة ثقيلة فنظن أن سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يخطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها حتى وإن طال البلاء وهدها. انتهى وقت حلقتنا، ولكن لم تنتهي صحبة الإيمان. هستناكم في حلقة جديدة، وهختار لكم صحبة إيمانية جديدة لتجمعنا معا على ذكر الله وحبه. أحبكم في الله. إيمان الشريف.